حاله التي يخطأ فيها، يخطأ فيها لا عن عمد، وطبعا مسؤول عن أعمال التي يتعمد فيها الخطأ. هذا واضح أن الطبيب مسؤول عن أعماله التي يتعمد فيها الخطأ، ولكن إذا أخطأ بدون تعمد فهل يكون مسؤولا؟ قلنا أن هذه المسؤولية الطبية عند من كان موجودا قبل الإسلام، المسؤولية الطبية موجودة كما عند المصريين وفي شريعة حمورابي وعند الآشوريين وعند اليونان في قسم أبقراط، وموجودة عند الرومان. الرومان كانوا يجعلون الطبيب مسؤولا إذا أدى الدواء الذي سقاه المريض إلى وفاة المريض ووفاة العليل أو زيادة علته، يعطيه دواء فتزداد العلة أو يموت المريض. والعقوبة عندهم تختلف، العقوبة عند الرومان تختلف بناء على طبقة المريض، هل المريض روماني الجنسية أو لا، هل هو حر أو عبد. فإن كان الطبيب أو لا، أن الطبيب من أي طبقة، هل هو روماني أو لا، أو هل هو من طبقة راقية أو ليست راقية. فإذا كان الطبيب من طبقة راقية وأدت معالجته إلى وفاة مريض روماني حر، الطبيب ينفى من البلاد إلى جزيرة ثانية ولا يقتل. أما إذا كان الطبيب من طبقة وضيعة وقد مضى وقد أدت معالجته إلى وفاة مريض روماني حر، فإنه يعدم إذا كان من طبقة وضيعة، لا أنه ينفى. وأما إذا كان المريض من الرقيق وأدت المعالجة إلى وفاته، فإن على الطبيب أن يعوض مالكه بدفع الثمن. وأيضا قانون الروماني ينص على شيء، ينص على عدم عقوبة الطبيب إذا كانت الوفاة بسبب قصور المعارف البشرية، ما عندهم تطور في الطب، فأدى علاج الطبيب إلى المريض إلى وفاته. أما إذا كان الطبيب قد أهمل علاج المريض أو غشه في العلاج فهو لا يفلت من العقوبة، هذا عند الرومان. أما عند اليهود فقد كانوا يعاقبون الطبيب إذا خالف أصول المهنة أو قام بالتطبيب دون إذن مجلس القضاء المحلي، عندهم مجلس قضاء محلي يأذن للإنسان في التطبيب، فإذا خالف أصول المهنة أو قام بالتطبيب دون إذن مجلس القضاء المحلي فيعاقب، أو إذا أدت مداواته إلى موت العليل أو زمانة مرضه، مرضه صار مزمن، أو أجهض امرأة بدواء، وقد تصل العقوبة إلى الموت إذا ثبت التعمد أنه متعمد أسقط جنين هذه المرأة التي طلبت منه الإسقاط وهو متعمد. طيب، أما في أوروبا في القرون الوسطى إلى القرن التاسع عشر الميلادي، فقد كانوا يعاقبون من يسبب الإجهاض بعقوبة الإعدام، الذي يسبب إجهاض المرأة يعاقبه بعقوبة الإعدام. وكانت الكنيسة تفرق بين الخطأ اليسير والخطأ الجسيم، فإذا مات العليل بسبب الطبيب، يعني بسبب إجراء عملية جراحية أو خطأ أو إهمال، فإن الطبيب يعدم. أما إذا ثبت أن الطبيب لم يخطئ ولم يقصر فلا يسأل عن وفاة المريض. هذه خلاصة أن الطبيب مسؤول في جميع مراحل الإنسانية. أما في الإسلام فإن الإسلام جعل للحياة حرمة، الحياة الإنسانية محترمة لا يجوز الاعتداء عليها إلا في المواطن التي حددتها الشريعة الإسلامية، وهي موارد خارجة عن نطاق الطب. بلي الإنسان قد يقتل لكن خارج عن نطاق الطب، يقتل قصاصا إذا قتل، يقتل إذا ارتد ارتدادا وهو فطري، ذكر الذكر إذا ارتد وهو من أبوين مسلمين إذا ارتد عن الإسلام أيضا هذا الحكم يقتل. ومن سب النبي أو أحد المعصومين عليهم السلام حكم إهدار الدم. ومن رأى رجلا يزني بزوجته له حق أن يقتله، وكذلك المحارب لله ولرسوله بقطع الطرق والسرقة مع إخافة الناس بالسلاح، هذا المحارب. هذه موارد الحياة الإنسانية غير محترمة فيها، في القصاص وارتداد المسلم الذكر الفطري. ومن سب النبي وأحد المعصومين، ومن رأى رجلا يزني بزوجته، والمحارب، ذولا حكم الإسلام بعدم احترام إنسانيتهم، وهذه موارد كلها خارجة عن نطاق الطب. إذن في نطاق الطب لا يجوز التعدي على حياة أي إنسان ولو كان جنينا أو كان مبدأ جنين، لا يجوز الاعتداء على حياة أي إنسان حتى إذا كان بداعي الشبقة، وهو الذي يسمى بالقتل الرحيم أو قتل الشفقة، أنه هذا مريض وآلام عزه وأسقام عزه وهو كبير وقاعد يتأذى، فالقتل المرضى إبرا القتل يسموه القتل الرحيم أو قتل الشفقة، هذا أيضا لا يجوز في الإسلام لأنه خارج عما نص عليه الشارع من إهدار الحياة. إهنا ما نص الشارع على القتل الرحيم أو قتل الشفقة، إذن هو محرم ومخالف لتعاليم الشريعة التي منعت منه وجعلت عليه عقوبة. وهذا القتل الرحيم جعلت عليه عقوبة، هذا القتل الرحيم الذي يسمى بقتل الشفقة الذي يستعمله بعض الأطباء. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان في من قبلكم رجل به جرح فجزع، هذا الرجل الذي فيه جرح، فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. هنا قال الله تعالى: بادرني عبدي، في الحديث القدسي، بنفسه، بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، أي أسرع عبدي لقتل نفسه قبل أجله، لذا فقد حرمت عليه الجنة. فمن يقتل نفسه الذي سماه القتل الرحيم أو ينتحر، هذا لا يجوز في الشريعة الإسلامية، سواء كان قتل الرحيم من قبل آخرين أو هو يقتل نفسه حتى يستريح من الآلام الذي يسمى بالانتحار. قتل الرحيم وقتل الشفقة، مرة الطبيب يقتل هذا الإنسان رحمة عليه وشفقة، ومرة هو يقتل نفسه للخلاص من الآلام حتى يستريح، هذا لا يجوز في الإسلام. ولهذا نبدأ وهو مبدأ احترام الحياة الإنسانية، قال تعالى: ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه الآية تشير إلى جواز القصاص وجواز قتل من أفسد في الأرض، أخذ يسرق ويخيف الناس للسلاح، هذا المحارب، هي تشير إلى هذين الموردين، القصاص والمحاربة. وقال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرق في القتل. إذا قتل شخص ولدي أمد إلى بل إسراف ما فعلت الحشرة من عدوم. طيب، وحتى القتل الخطأ فقد أوجب الله بالإضافة إلى الدية الكفارة. ومن قتل مؤمنا خطأ، هذا الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، هم دية هم كفارة. إذن في الإسلام لا يجوز الاعتداء على أي نفس حتى حياة الفرد نفسه، يعتدي على نفسه فيقتلها بالانتحار بدعوى أن ألم الحياة أشد من الموت والانتحار. ألم الحياة مستمر بينما ألم الموت والانتحار دقيقتين ثلاثة أربعة قد يتحمل وتنتهي، أما ألم الحياة أشد. هذا المنطق هو منطق الملحدين الذين لا يؤمنون إلا بالحياة الدنيا، فيقول أنا في الدنيا معذب وخلت أتعذب خمس دقائق وأنتهي. هذا الملحد الذي لا يرى هناك حياة أخرى، فهم في غفلة عن الحياة الآخرة، على أن الآلام مهما قست يمكن التغلب عليها بالدواء أو الجراحة العصبية كما يقول الطب. ولذلك ورد في القرآن ولا تقتلوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أو لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هذه مقدمة أن الطبيب هو مسؤول عن عمله لا أنه غير مسؤول. طيب هنا وظيفة الطبيب ما هي الآن؟ وظيفة الطبيب نقول أن أي إنسان لا يصح له أن يتصدى للطب والطبابة ما لم يكن ملما بعلوم الطب، متخصص بعلوم الطب، عارف متضلع بالطب. هذا علم الطب أكو إلى مؤسسات تقر علم الطب، أكو مؤسسة، فإذا أقرت هذه المؤسسات أن هذا الإنسان عالم بالطب له حق أن يعالج المرضى. إيه اي يعني احنا عندنا الذي نعم الان ياتي الكلام على ذلك. هنا اذا كان الانسان عالما بالطب انا رجوعي اليه يكون رجوع الجاهل الى العالم. اذا كان هو عالم بالطب، عالم بما يصلح بدن الانسان وانا جاهل، حينئذ ينطبق علي رجوع الجاهل الى العالم، اذا يجوز له ان يباشر ويعالج لأن الجاهل رجع إليه وهو عالم. هذا أمر بديهي وطبيعي في استقرار الحياة الإنسانية. الحياة الإنسانية مستقرة على رجوع الجاهل إلى العالم. فإذا كنت أنا لا أعرف ما يصلح بدني وهو يعرف ما يصلح البدن، أنا لا أعرف هذا الضرر الموجود ببدني ما هو الذي يصلحه وهو يعرف ما يصلح بدني، يصير رجوعي إليه رجوع الجاهل إلى العالم، وهذا هو الذي استقرت عليه حياة إنسانية. أما إذا كان هو أيضا جاهل بما يصلح البدن فحين لا يجوز له أن يعالجني ولا يجوز لي أن أرجع إليه، يعني يصير من خبير رجوع الجاهل إلى الجاهل، ورجوع الجاهل إلى الجاهل ليس هو الذي استقرت عليه الحياة الإنسانية، بل هذا يؤدي إلى هلاك الحياة الإنسانية رجوع الجاهل إلى الجاهل. إذا كان هو غير مطلع بعلم الطب ولا مطلع على ما يصلح البدن ويباشر الناس ويعطي دواء للناس لا يكون عمله صحيحا، لأنه ليس عالم بل هو جاهل مثلنا. إذا لا يكون عمله صحيحا ولا مبرئا لذمته. إذا تضرر المريض مو مبرئ للذمة، يكون ضامن. هذا تدخل بالطب لمن ليس له إلمام بالطب، ليس له معرفة بالطب. وحينئذ كل من تعاطى عملا سواء كان طبيب أو غير طبيب لا يكون عارفا به فهو متعدي، يعتبر متعدي هذا. فإذا تولد من فعله التلف يكون ضامنا، يكون ضامنا إذا أذن له في العلاج. هو غير طبيب، هو غير طبيب وأنا أذن في العلاج، فإذا أتلف العضو يكون ضامنا، إذا أماتني يكون ضامنا، لكن بعد قود ماكو، قصاص ماكو، لأنه ليس بعامد في الإتلاف، ليس بعامد في الإتلاف. هذا الحكم أنه من تطبب وهو لا يعرف علم الطب فيكون إذا أتلف عضوا أو قتل نفسا يكون ضامنا، هذا يؤيده ما ورد عن رسول الله من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. هنا هذا الحديث يريد الضمان، هل ضمان هنا المراد من كلمة الضمان في هذا الحديث المسؤولية التي هي أعم من الضمان الإصطلاحي. يعني نريد منه هم ضمان إصطلاحي هم عقوبة دنيوية وأخروية، ثلاث الأشياء. الضمان هنا ليس هو الضمان الإصطلاحي ضمان المال، وإنما ضمان المال ضمان ما تعدى به، وعقوبة دنيوية وعقوبة أخروية. فيراد منه مسؤولية الطبيب التي هي أعم من الضمان. هذا الحديث ليس هو دليلنا في ضمان الطبيب، بل دليلنا في ضمان الطبيب أنه أتلف عضوا من أعضاء الإنسان بمعالجته وهو غير مطلع على علم الطب، أتلف. حينئذ دليلنا يكون التعدي، لأنه يعني ليس طبيبا وأخذ يعالج الناس فأدلف منهم ما أدلف. دليلنا على الضمان التعدي عليهم، تعدي أضر للآخرين. نعم نعم. الطبيب إذا كان، شوفوا الكلام هنا أنه هذا ليس ملما بعلوم الطب. هذا أنت يسقط الحكم التكليفي، حرم ماكو عليه، أما الضمان ما يسقط الذي هو حكم وضعي. مرة أنا ما أدري بي طبيب فأرجع إلى، إذا عليه حرمة تكليفية أنه لا تباشر، أنت جاهل لا تعمل عملا مضرا بالآخرين، فعليه حرمة تكليفية وعليه الضمان الذي هو حكم وضعي. أما أنا إذا أدري بي معالم، أدري بي مو طبيب، أجزت له أن يعالجني، فهذا الحرمة التكليفية تسقط عن الطبيب، يبقى الحكم الوضعي. أتلف عضوي أنا قلت عالجني، ما قلت أسقط إيدي، أنا أدري بي مو طبيب، أذنت له في علاج يدي، الآن أسقطها، سقطها عن الحركة، هذا إتلاف. أنا ما أجزت له الإتلاف، أنا أجزت له أن يعالج، الآن أسلف. إذا أسلف فهو ضامن الردية. تنازل واحد؟ نقول أكو دية أنا أتنازل عنه
قبل العملية،
لكن ضمان ذات البراء جاءت الكلام عليه. إذن هنا الحكم الذي هو ضمان الطبيب ما نستند إلى هذه الرواية التي هي ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة غير معتبرة. من تطبب، أي من تطبب ولم يعلم منه طب، يعني ليس ملما بعلوم الطب، فهو ضامن. هذه الرواية عند أهل السنة، رواها أبو داود والنسائي والحاكم. هذه الرواية المراد من الضمان هنا ليس هو الجبر، بل الجبر والزجر. الضمان هنا كما قلنا مسؤولية أعم من المسؤولية الإصطلاحية للضمان، يراد منه الضمان الإصطلاحي والعقوبة الدنيوية والأخروية. فيراد من هذه الروايات الضمان الجبر والزجر. جبر يعني الضمان الإصطلاحي، الزجر يعني الحرمة التكليفية التي فيها عقاب دنيوي وأخروي، جبر وزجر. هذه الرواية إنما قلنا بأنها مؤيدة لأن الحديث ليس صحيحا حتى عند أهل السنة. هذا الحديث يقولون، يقول أبو داود هذا الحديث لم يروه إلا الوليد، ثم يقول لا ندري هو صحيح أم لا. وبعض علماء السنة قال بلي أن هذا الوليد هو أحمد بن محمد زبيلة، العفو، هذا صاحب رسالة ماجستير هو أحمد بن محمد بن زبيلة، يقول تخريجه في عدة عنده رسالة في تخريج ودراسة أحاديث الطب النبوي في الأمهات الست كتبه، قال إن درجة إسناد هذا الحديث ضعيف من أجل تدليس الوليد الذي روى هذا الحديث. الوليد ابن مسلم، ومن زياد ابن جريع النسائي وابن ماجه يقول بريء. ابن النسائي يقول كلاهما قالوا هذا الحديث ضعيف الاسناد. وايضا اخرج ابو داود حديث اخر يعني، وهو ان رسول الله قال ايما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فاعنت، يعني لم يكن مصيبا في دوائه فهو ضامن. هذا الحديث ايضا مرسل. اذا دليلنا على ان الطبيب ضامن ليس هو هذه الاحاديث الضعيفة، وانما اتلافه لعضو الانسان وضرره بالانسان. هذا اذا كان المعالج لا يعلم انه ليس بطبيب فالحرمة على الطبيب تكليفية ووضعية، يعني هم حرام دنيوي واخروي وهم ضمان اصطلاحي، يعبرون عنه بالجوادر والزواجر. جوادر هو ضمان الاصطلاحي لانه اسلف العضو، الزواجر انه حرمة تكليفية دنيوية واخروية فيها عقاب دنيوي واخروي. فدليلنا هذا وليس دليلنا هو الحديث النبوي. الان مع تقدم الطب وتطور الابحاث وتطور الادوات الطبية وجد لعلم الطب اختصاصات متعددة، متخصص بالعين، متخصص بالكلية، متخصص بالحنجرة، متخصص بالقلب. الان من كان متخصصا بالقلب لا يجوز له ان يعالج عين انسان، لانه بالنسبة الى عين الانسان هو جاهل فيصير رجوع الجاهل الى الجاهل. من كان متخصصا بالعين لا يجوز له ان يعالج مريضا بالكلى عنده مشكلة بالكلى، لانه هو جاهل في موضوع الكلى، فيكون الجاهل عالج الجاهل وهو لا يقره العقلاء. العالم اذا عالج الجاهل نعم هذا مقر عند العقلاء. اذا لا يجوز لغير من له علم بالطب ان يعالج المريض، فان عالجه تكون هناك عليه الزواجر يعني الحرمة التكليفية التي فيها عقاب دنيوي واخروي، وعليه الجوابر يعني هو الضمان الاصطلاحي. طيب هسه نجي الى الطبيب بما انه وكيل عن المريض في علاجه او اجير للمريض. هذا الطبيب اجيري، لما يقول لي انا اسوي لك عملية 10 ملايين يعني انا اجرته ان يسوي لي عملية في 10 ملايين، او وكيلي في اجراء العملية، انا ما اقدر اجر العملية هو وكيلي، اذا اما وكيل فيأخذ اجرا على وكالتي او اجير فيأخذ اجرا على عمله. فالطبيب اما وكيل واما اجير للمريض في الاشراف على جسمه والتصرف فيه عند مراجعة المريض للطبيب. فيعني ذلك ان اذا كان الطبيب لو وكيلي ويأخذ اجابة على الوكالة او اجير ويأخذ اجارة على عمله، اذا الطبيب مسؤول بمعالجة مريضه بقصد الشفاء، مسؤول. اذا الطبيب لابد ان يعمل لما فيه مصلحتي انا وكيل، والوكيل لا يجوز له ان يعمل بما يضرني، لابد ان يعمل بما يصلحني. الاجير ايضا كذلك يعمل لمصلحة المستأجر، اذا يعمل كل ما فيه مصلحة من أجل شفاء المريض، ولا يجوز له أن يهمل، يعني هو وكيل والوكيل لا يجوز أن يهمل يصير مخصر، ولا يجوز له أن يتعدى على المريض وجسمه بما ليس فيه مصلحة للمريض. إذن نعرف ما يقال، هذه فرد مقالة الآن نقررها ثم بعدين نجي نناقشها. يقال أن الطبيب إذا عمل بوظيفته الطبية ورضي المريض بكونه أجيرا له معالجا لبرئه، وقصد الطبيب بعمله شفاء المريض، لكن وأيضا لم يقع الطبيب في إهمال المريض، لم يكن هناك إهمال، ولم يتعدى الطبيب على المريض، بأن عمل الطبيب حسب القواعد الطبية، حسب القواعد الفنية لعلم الطب، ولم يقع منه خطأ ولم يقع منه إهمال، بحيث الإهمال تقره الأبحاث الطبية يقولون هذا أهمل. إذن الطبيب عمل بوظيفته. قالوا خرج الطبيب عن المسؤولية اتجاه المريض، سواء كانت النتيجة مرضية للمريض أم غير مرضية، مرضية أم غير مرضية، هكذا قالوا. إذا أنا راجعت الطبيب وعمل كل ما في وسعه لأجل مصلحتي ولكن النتيجة كانت غير مرضية، يقولون خرج عن المسؤولية، خرج عن المسؤولية. هذا الكلام، هذا الكلام مشكل، سوف يأتي أنه حتى هذا يكون ظانا، حتى هذا يكون ظانا. احنا عندنا أن الطبيب أو الحجام أو القصار الذي يطرق الثياب إذا أفسدوا في عملهم، يعني مستأجر على الصباغة فأفسدت الثوب، مستأجر على الحجامة فأفسدت، هذا بلا كلام أنه ضامن، هذا ما في كلام. أما إذا لا، لم يفسد، لم يقصر في عمله، الطبيب لم يقصر، الحجام لم يقصر، فهل هو ضامن أو مو ضامن؟ إذا لم يحصل الأثر المقصود، إذا لم يتجاوز الطبيب في عمله على المريض، أكو ضمان أو ماكو ضمان؟ إذا لم يرضى المريض بنتيجة العلاج، هنا هذا الكلام، هذا كلام مهم. أكثر علماء أهل السنة قالوا بأن الطبيب غير ضامن في هذه الصورة، يعني أنا استأجر لأجل أن يصلح يدي التي تتحرك بصورة بطيئة، مو مثل إيدي اليسرى، إيدي اليسرى تتحرك بصورة سريعة، هاي ما تتحرك بصورة سريعة، فيها فقد، أجلت على أن يصلحها، فعمل كل ما في وسعه، ولم يقصر، ولم يهمل، ولكن اليد ما رجعت إلى حالتها الطبيعية، بل ثقلت أكثر، هنا ضامن أم مو ضامن؟ مع أنه غير مقصر، عمل كل ما في وسعه على الأمور الفنية، ولكن اليد لم تصلح بل زاد ثقلها. نعم الطبيب ضامن أو غير ضامن؟ أكثر علماء أهل السنة يقولون هذا مو ضامن، ولكن في المدرسة الإمامية من يقول بضمان الطبيب هنا، أولا ما يستحق الأجر، ثانيا عليه دية الثقل الأكبر، وهو معنى الضمان. نعم قرمة تكليفية ما أقول، لأن يعني أنا أذنت له في العلاج فهو لم يقصر، لم يتعدى، قرمة تكليفية ما أقول، لكن ما رفع الثقل الذي فيها بحيث ترجع إلى حالة الطبيعي. إذا الأجر لا يستحق، لأن الأجر على ماذا؟ على النتيجة، وهو أن ترجع إلى حالة الطبيعي، إذا الأجر لا يستحق. ثانيا زاد ثقلها بسبب معالجته، إذا هو ضامن. هذا الكلام يجي كلام السنة، يقولون هذا إذا سويناه الأطباء ما يقدمون للمعالجة، يعني نقول له هذا نسويه لكن الأطباء يتقدمون للمعالجة، إما بأخذ الضمان، أخذ البراء من الضمان، البراء من الضمان، يقول أنا راح أسوي لكنه بريء من الضمان إذا أخطأت أو لم تحصل النتيجة. هذه اللي الآن يأخذوها من الذي يجري عملية، يأخذون منه يوقعوا على البراءة من الضمان، إذا لا يتوقف علم الطب، لكن من لم يأخذ البراءة على الضمان يكون ضامنا. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.